عددا معين لا مفهوم له، بل المراد نفس المغفرة له ولو كثر فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عنه إطلاق النهي عن الصلاة. ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن عبيد. هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهود بدر وغير ذلك، لكونه كاتب قريشا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، وله عوائد لذلك. ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط. ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت إليه متبسما كما في حديث ابن عباس لذلك في هذا الباب. قوله: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، أي خيرت بين الاستغفار وعدمه. وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآخر منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: لما نزلت تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي، فوالله لأزيدن على 70. وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله. وهذه طرق وإن كانت وراثيه فإن بعضها يعظم بعضا، وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديث الباب في حديثي الباب. ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له. وقد ورد ما يدل على ذلك، فذكر الواقعي أن مسمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف. وروى الطبري من طريق المغيرة عن الشعبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأنا أستغفر لهم 70 و70 و70. فتمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على 70 بخلاف 70، فقال: سأزيد على 70. وأجار من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة، وليس ذلك بدافع للحجة، لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله: قال إنه منافق فصلى عليه، أما جزم عمر فجرى على ما كان يطير عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره، واستصحابا لظاهر الحكم وما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستخلاف لقوله ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين
ثم أمر
بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عن غيره يظهر الإسلام ولو كان بعضهم على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وخلى أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق وحملهم على حكم مر الحق
صح
ولا سيما
على حكم مر الحق
ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه من مجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال الخطابي: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود ابنه الصريح لكان لكان سبقا على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي انتهى. وتبعه الطوالق وعبر بقوله: ورجى أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره من الإسلام. وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض، وهو كما قال: لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفا. قلت: وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ونهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك، ولم يقف على جواب شاف في ذلك. فأقدم على الدعوة المذكورة، وهو محجوز بإجماع من قبله على نقيض ما قال وإثباتهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه. قوله فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. زاد عن مسدد في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في ناقله: فترك الصلاة عليهم. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زادان عن يحيى، وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس وصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزل. زاد ابن إسحاق في المغازي قال حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثين باب قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى فرض الله. ومن هذا الوصف أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه ولا قام على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على 70. فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وإنزاله ارتباط مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. الحديث الثاني
قوله عن جابر ماذا لا احنا بالاشكال ماذا ماذا الاشكال ما. خليه ان شاء الله ايه هو مشكل حديث جابر مع حديث ابن عمر. نعم.
نحى ابن بطال قال ان الايمان لا يتبعل وهو كما قال.
نعم. إيه معناها لا يصل انسان مؤمن كافر. اذا كان كافر فهو ما ينفعه خصال الاسلام. هذا مرادي. ما اظن لا، لان قضيه عبد الله بن ابي ما معه ايمان ابدا. فالقول بانه لما كان معه بعض خصال الايمان مثل الصلاة أحيانا والذكر أحيانا بأن هذا ينفع وما ينفع، وهو موهم، كلامه موهم لا شك، إن يريد أنه لا يتبعض يعني لا يزيد ولا ينقص، لكن المراد أنه لا يكون إنسان مسلم وهو كافر. لا هو القضية في عبد الله بن أبي يعني، فالذين أرادوا أن يبرروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه جعلوا من المبررات إن الرجل عنده بعض خصال الإسلام، فقال هذا ليس بصحيح، هذا الخصال ما تنفعه. نعم. لا من شرع نعم هي قصد معناه أنه جائز، جوازه من شرع. المهم الإشكال ما بعرف الإشكال أنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه القميص بعد أن أدخل قبره، وفي حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله ذلك قبل أن يوضع في قبره. أرسل إليه لا فيه أنه أرسل إليه. نعم.
بالنسبة لاستدلال بهذا الحديث على أن مفهوم اللقب على مفهوم الآية
إيش؟
على أن العدد يذكر
على ما تبوث مع مفهوم العدد إيه؟
ابن حجر على رد
ها؟
ابن حجر في أثناء سرد الكلام
نعم ايش؟
رد
عليه رد عليه بانه حتى لو قلنا بان المراد بذلك التسويه فان ثبوت العدد فان مفهوم العدد ثابت، لانه يدل على ان 70 اذا زاد عليها فانه يحتمل ان الله يغفر لهم اذا زاد عليها كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم هذا ما في إشكال، حديث البراء بن مالك 4 لا تجوز في الأضاحي وغيره ها أيه ما في العدد لا اللقب لا قد لا نقول بذلك اللقب قد لا نقول، لأن اللقب ليس فيه وصف معين حتى يتقيد به، مثل أكرم محمدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لأن كلمة محمد ما تدل على شيء يفهم منها أنك لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم المجتهد صار له مفهوم. نعم اللي هم العدد حجة لا شك، نعم مفهوم العدد حجة إلا إذا قام دليل على عدمه. المهم يا أخوان الآن حنا ما زال الإشكال عندي، الإشكال في الجمع بينهم. نعم
لا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص وألبسه هنا، يعني هنا في الحديث الآخر أعطاه فقط، وأما الحديث الذي قبله ألبسه فقط.
نعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج، وهذا يدل عنه بلا طلب. ثم قال إذا فرغت فآذنا، فلما فرغ آذنا فجاء ليصلي عليه. نعم وهذا يدل على أنه أعطاه ألبسه القميص قبل، لأنه قال فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فآذنا.
أي
إذا فرغني وكفني، لأنه قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. الله ما أدري هذا يقول عني خلاف الظاهر، قل أعطني أكفنه، ثم قال إذا فرغت علما. إيه إيه ما في شك هذا هو الظاهر. نعم
قول صحيح في كفر ترك الصلاة إذا قدمت جنازة وشهد أحد الجماعة أن هذا فلان صاحب الجنازة وهو لا يصلي.
نعم
هل لم تنفع الصلاة؟
إيه يجب امتناعا.
شهادة رجل واحد
خبر. إيه نعم هذا خبر ديني من جنس الحسبة، فإذا كان هذا الرجل ثقة ولم نعلم أن بينه وبينه عداوة وجب علينا القبول، ما نصلي عليه. طيب المهم من يأتي لنا بالبحث. نعم اتركوا جمع من عند أنفسكم ما هو مقبول. من يأتي بالبحث؟ نعم أنت تلتزم بالبحث. ما أقسام شهود
وكان
عبد الله مذكور فسر عباس قميصا، فيرون انه صلى الله عليه وسلم البس عباس قميصا مستنفعة لما صنع اي محل من فجازاه من جنس الجيش. هذا التعليل يعني لماذا البسه، والتعليل لماذا البسه يظهر لي في ثلاث امور. الامر الاول المكافأة، لأن العباس رضي الله عنه كان كبير الجسم وكان مع الأسرى، ولم يوجد ثوب يكفيه إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان كبيرا ضخما، فأعطاهم ثوبه، فهذا من باب المكافأة. الثاني من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يأثر أصحابه، وما دام الأمر لم يرد فيه نهي فهو في حل. الشيء الثالث تأليفا لابنه رضي الله عنه، لأن ابنه كان من خيار الصحابة وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا ما لم يكن إثما، والإثم هنا لم يتحقق لأنه ما نهي عنه. الرابع تأليف قومه، لأن الرجل كان شريفا في قومه وسيدا في قومه، والخزرج كما تعرفون هم أكبر بطون الأنصار وأعظمهم وأشدهم على العدو، فلهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله وكفنه في قميصه ونبذ فيه من ريق ودعا له وصلى عليه أيضا. فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بهذا الرجل المنافق. لكن المشكلة الآن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. نعم، من يريد أن يبحث؟ نعم ما خل حققها لنا أنت. نعم ما لشان الترتيب، ما لشان الترتيب، لكن القصة مرتبة، القصة مرتبة، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تمنع الترتيب. على كل حال ما في أحد. نعم زين، أنا شاء الله أحاول أراجع إن شاء الله، أحاول أراجع إن شاء الله. نعم طيب، في احتمال لك ما نقدر إن لقينا شيء غير هذا أبو حد ولينا. نعم راجع الأشرطة وجيب لنا الخلاصة.
أنا أذكر ذكرنا هذا
قبل أيها ذكرتهم
لأنه يعني
من
باب
التألف بدينه، وأنه لا مشكلة أنه كيف الرسول أعطاه القميص صلى الله عليه، لكان في أربعة أوجه الآن، لكن المشكل الجامع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر، لأن ظاهرهما التعارض والقصة قصة واحدة ما فيه إلا تعدد القنص، وهذا أيضا فيه شيء من النفس، في نفس منه شيء. نعم.
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
طيب من عند الصدر هذا وغيره من الظهر هذا، وهو ما يعرف عند العامة بالسحاب، والنساء يسألن عنه كثيرا، يعني أنه يخلنا الجيب من هناك من وراء وفيه شيء سحاب يسحب ويغلق، يغلق ويسحب ويفتح. شو قال كلام المؤلف؟ نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن مسلم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت
اضطرت عندك يمكن. نعم، إذا كانت اضطرت فيجب أن تكون أيديهما بالنص منصوبة. طيب زين ماشي، لكن بالنص لا بأس. نعم.
قد اضطرت أيديهما إلى
اضطرت، إذا جعلت بفتح فأيديهما، إذا فتحت الطاف افتح الياء. نعم.
قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما
ثديهما
وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جنتان.
وقال جعفر
عن الأعرج جنتان.
ابن ربيعة إيه؟ وش بعده؟ جنتان. الغريب اني عندي انا شيخ 16 جنتان. قال عيار اضروي هنا بالباء والنون، والنون اصوب. طيب على كل عافية لواتان، وش وجه الدلالة من الحديث؟ ها؟ يقول هكذا في جيبه وسعه، ولكنها لا تتوسع، وهذا يدل على أن الجيب في الصدر. نعم، شوف الترجمة وش يقول الشارح.
قوله باب جيب القميص من عند الصلب وغيره. الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة، هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرقص أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق. جيب الثوب أي جعل فيه الثقب.
جيب
جيب الثوب أي جعل فيه الثقب. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول بإصبعه هكذا في جيبه. فإن الظاهر أنه كان لابس
أو لابس قميص،
أنه كان لابس قميص، وكان في طوقه فتحة إلى صدره. ولا مانع من حمله على المعنى الآخر، بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر. قال وهو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر. قال فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره، لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور. وذكر المصنف في الباب حديث مثل البخيل والمتصدق، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. وقوله في هذه الرواية مادت بتخفيف الدال أي مالت، ولبعض الرواة مارت بالراء بدل الدال أي سالت. وقوله تبييهما وقوله تبييهما بضم المثلثة على الجمع وبفتحها على التثنية.
بس خلاص. الجيب الآن تبين لنا أنه يطلق على معاني، منها الفتحة التي يدخل منها الرأس، ومنها ما توضع فيه النفقة يعني المخبات تكون في الجيب هنا. ومر علينا في الفقه في باب الوديعة أن الجيب أيضا اللي تكون فيه النفقة قد يكون في الكم، يعني يجعلون فيه مخبات في الكم. وسبق لنا أنه إذا عين له أن يجعل الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس، فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر فجعله فيما دون الأحفظ. ولكن المراد فيما يظهر أن المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس. والعادة هو أن الذي يدخل فيه الرأس يكون متسعا، يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة، لأن الرأس أضخم من الرقبة، فلا بد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لقوله وغيره، وهذا غريب. نعم نعم. ايش اليد؟ نعم، هذا على القول بأن الجيب هو ما تضافي النفقة، لكن إذا جعلنا الجيب الفتحة التي يدخل من الرأس لا يمكن أن تكون في الكم. نعم كيف؟ نعم
يقول هو ما
يقطع
من الثوب
يخرج
منه الرأس
أو اليد. هذا نظر فيه فيما بعد.
وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
اللي
هو؟ هو الأول، أول ما ذكر هو قال الجيب الذي قال الجيب بفتح الجيم وسكون تحت الياء بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد أو اليد. ثم ذكر بعده قال والذي في الحديث هو الأول.
لا ما اقرأ زين.
أقرأ
من أول. أي ما
يقول الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يأخذ منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جيب الثوب أي جعل فيه. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
الأول ما هو؟
الأول هو
ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟
الأول هو ما
يطلع من
الثوب
ليخرج
منه
الرأس أو اليد. ما هو الظاهر قصدي يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا من نوعان، إنه هو إما أن يكون فتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفقة يعني المخبات. هنا ما
ولا
مانع من حمله على المال. يظهر لي أنا أن مراد البخاري أن الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض أنه مثل الجيب أنه جعل فتحة من عند الكتف، من عند الكتف، والطوق الذي يحيط بالعنق، ولكن الفتحة لإدخال الرأس تكون من عند الكتف. أحيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحة من عند الكتف الأيمن أو الأيسر، أو من عند الكتف الأيمن والأيسر أيضا، وبعضها تجعل من الخلف. نعم ها؟ ايش
النساء يسأل
يعني الصحابة اللي يكون في الخلف؟ اي نعم. اي ما في شيء، ما في شيء، الاصل الحل والإباحة. نعم
قال يقول لأصبعيه هكذا.
نعم
حجر قال يقول
بأصبعي. نعم.
هنا أفرد هنا
ثنى. عندي بأصبعين نسختان. فيها نسختان عندي. يمكن المتن الطابع جعله على المتن والشارح جعله على النسخة الأخرى. نعم. إيه في المتن نسختين بأصبعي وبأصبعي. نعم. نعم. كيف؟ التمثيل هذا يدل على أن الجيب في الصدر. نعم. هل المتصدق إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان أنت إذا تصدقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل، وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة، فيأتي الشيطان ويضيق عليه. وأما الكريم فإنه بالعكس إذا أراد أن يتصدق قال أنت لم تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منها وزادك، واتسعت الأمور عنده فسارت عليه الصدقة. نعم نعم. لا لا، يبدأ بنفسك أحسن، يبدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون ويجي فقير يقول ما بي الا ريال واحد، والله ريال انا عندي 100 مليون اذا اعطيتك ريال صارت 100 مليون الا ريال. نعم ما اعطيك شيء خليها بك. اما الغني الكريم فانه بالعكس يقول انا اعطيك الان درهم ويخلف الله علي 10، إيه نعم.
العقيل وإيش
معنى إيش؟ إيش؟ الثري هذه والتراقي هذه العظم الناتع، العظم الناتع من أسفل الرقبة. لا الأنامل غير تراقي، هذا العظم الناتع معروف. ها؟ اي يعني تغطي اناملهم.
يعني
لا هذاك في اليدين، واللي يغشي الانامل هو القميص، يعني يتسع وينزل. نعم عرفت الترقوة الان؟ واين هي؟ نعم اين صح هي العظم الناتئ هذه. نعم ها؟ كيف؟ أي الأجل خلاص. نعم.
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حرب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثني الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني مغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل.
هذا فيه التسلسل ولا لا؟ السند ها؟ تسلسل التحديث وانا اختلف في الصيغة، بعضها حدثني وبعضها حدثنا. نعم.
قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمرمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأخرج يديه من تحت الجبة.
إيه عندكم من تحت بدنه؟ هي نسخة هذه. نعم.
ومسح برأسه وعلى خفيه.
البخاري رحمه الله يقول في السفر، فقيد المسألة في السفر، والظاهر أنها غير مراد، لأن وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتضي منعه في الحضر، أي منع لبس الجبة الضيقة للكم. والغالب في الشتاء، وهذه كانت في غزوة تبوك، وتبوك بلاد باردة، الغالب في الشتاء أن الثياب تتعدد فتضيق الأكمام، وربما يكون فيها صوف أو شعر فتضيق، ففي هذا دليل على أنه لا مسح إلا في الخفين، وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شق النزل. ولهذا لا يمسح في الوضوء إلا عضوان فقط، أحدهما الرأس والثاني الرجلان، والحكمة بذلك ظاهرة. أما الرأس فلأنه شعر، ولو كلف الناس بغسل لشق عليه شتاء وصيفا. وأما القدمان فلأنهما آلة المشي، بهما يمشي ويلامسان الأرض، فيحصل في ذلك مشقة إذا خلع الخف أو الجورب وغسل الرجل. فكان من الحكمة أن يسر على العباد فأجزى المسح. أما اليدان والوجه فلا مسح فيهما. لو فرض أن الإنسان غطى وجهه لمرض أو لسبب من الأسباب فإنه لا يمسح عليه. وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان وأكمام ضيقة فإنه لا مسح، بل يجب أن توصل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من غسل الأعضاء الأربعة، وأنه لا يسقط غسل شيء منها بلا ضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلف خلع يديه حتى أخرجهما من الكمين ونزلهما من تحت من أسفل الجبة. وهل يؤخذ منه أن الفخذ ليس بعورة؟ يعني لو قال قائل إذا نزلت يديك من أسفل الجبة ثم أردت غسلها سيرتفع أسفل الأسفل ها؟ قد يكون هناك صوار قد يكون، ثم إذا لم يكن ربما أن الإنسان يتلفلف لو ارتفع طرف الجبة تلفلف. طيب هو جالس، طيب هل يؤخذ منه أن ما يظن بعض النساء من أن المرأة إذا لبست المناكير فلها أن تمسح عليها يوم وليلة؟ ها؟ يؤخذ منها هذا أو عدم ذلك؟ يؤخذ منها عدم ذلك، وأنه لا مسح فيما يلبس على اليد، بل لا بد من غسل اليد كاملة. ويؤخذ منه أن الإنسان لو أخر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلق بالطهارة والوضوء فلا بأس. فإذا قدر أن الإنسان كان يتوضأ ثم وجد على يده بقعة من البوية، البوية تحتاج إلى غسل ومزيل، وجعل يغسلها ويزيلها وتأخر وأبطأ، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة. والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة. قالوا لو تأخر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، ولو تأخر غسل عضو عن الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر. وفرقوا بينهما بأن الأول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما يكون بما تكون به الطهارة، بما تكون به الطهارة، والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة، فهو يتعلق بنفس العبادة، والأول يتعلق بأمر خارج عن العبادة. فإذا قدر أن الإنسان يتوضأ عند البزبوز، البزبوز لما أنه غسل بعض الأعضاء وقف، قام يفتش ينظر ما الذي وقفه، فوجد أن الذي وقفه محبس حبس الماء، فذهب يأتي بالزرادية لجل افتح المحبس. نعم، وتأخر يعيد ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أمر خارج عن العبادة، فهو خارج منها، ففرقوا بينهما هذا التفريق. وهذا طبعا مبني على القول بأن المولاة شرط، أما إذا قلنا بأن المولاة ليست بشرط فالأمر فيها واضح. نعم.
كانت يدي
أم
النبي صلى الله عليه وسلم إلى
قصر. إيش؟ كانت؟
كانت يدي أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصر.
نعم.
يعني في هذا
أن كنا في القصر. إيه. والله مختلف، الأحاديث في هذا مختلفة، بعضها إلى أطراف الأصابع. ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال، قد يكون في أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة. بخلاف أيام الصيف، وأيضا قد يكون العمال يحتاجون إلى أكمام طويلة من أجل قبض آلات الحراسة وما أشبه ذلك، فالظاهر أن الأمر في هذا واسع. نعم 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 انتهى. وفاتح نعم صحيح صحيح نعم لا لا يقيد لا يقيد هو ظاهر الآية يوافق ما فهمه عمر منها أنها للمبالغة، ويؤيدها الآية التي في المنافقين سواء عليك سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها خلاف ما فهم عمر، فهم منها أنه ليس المبالغ، وإذا لم تكن المبالغ فلا مفهوم.